قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. وقال: حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان: فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال: حدثنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. قال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. ويذكر عن أبي خالد قال: حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم بن البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز: حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه ترجمة تتعلق بالنيابة في الصوم. وقال البخاري رحمه الله فيها: باب من مات وعليه صوم. ثم أورد أثرا عن حسن، وأورد حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذه الترجمة كما عرفنا هو النيابة في الصوم، هل يصوم أحد عن أحد ويقوم عنه بأداء الصيام، وهل يكون في كل صوم. البخاري رحمه الله ذكر الترجمة وذكر تحتها أثرا وحديثين، والأثر هو قول الحسن: إذا صام عنه 30 رجلا يوما واحدا أجزى. ويعني بهذا أنه إذا كان عليه صوم شهر ثم اتفق 30 شخصا على أن يصوموا عنه يوما واحدا فإنه يجزي ذلك. لكن هذا فيما إذا لم يكن هناك شرط التتابع، أما إذا كان هناك اشتراط تتابع فلا بد أن يكون الشهر متواليا، لا يكفي فيه ولا يجزي فيه. هذا الذي ذكره الحسن من أن 30 شخصا يصومون دفعة واحدة في يوم واحد عن ذلك الرجل ويجزئه. الشيء الذي فيه التتابع ويلزم فيه التتابع كصوم كفارة عن الميت إذا كان عليه كفارة فمات ولم يؤديها فصام عنه أحد فلا بد من التتابع، لأن الأداء لأن القضاء على صيغ على 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 صفة الأداء، الأداء لا بد فيه من التتابع، فكذلك الذي يقضي عنه ويقوم بالنيابة عنه إذا مات فإنه يؤديه على الهيئة اللازمة وهي التتابع، وكذلك إذا نذر أن يصوم شهرا متتابعا والتزم بهذا وشرط التتابع فإنه لا بد أيضا فيه من ذلك، ولا يكفي فيه أن يصوم عنه 30 شخصا يوما واحدا دفعة واحدة كما قال الحسن البصري رحمه الله. والنيابة عن الميت جاء فيها هذا الحديث عن عائشة، وهذا الحديث عن ابن عباس. قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا لفظ عام ولفظ مطلق، أن كل صيام على إنسان سواء كان واجبا بأصل الشرع كرمضان أو واجبا بإيجاب الإنسان على نفسه صوما كالنذر لأن ينذر أن يصوم أياما فإنه يوجب على نفسه صيامها. فالواجب على الإنسان سواء كان نذرا أو كفارة أو واجبا بأصل الشرع كشهر رمضان فإنه يدخل تحت هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، مات وعنه صيام عليه صيام صام عنه وليه. والمراد بالولي هو القريب، ومن العلماء من أخذ بلفظ الحديث وقال إنه يقتصر الحكم على القريب ولا يجزئ أن يفعله الأجنبي، ومن العلماء من قال بأن الصيام والنيابة عن الميت بصيام يجزئ من القريب ومن الأجنبي، وإنما جاء ذكر القريب بأنه هو الذي يحصل في الغالب، ولأن الأقرباء هم الذين يوجدوا عندهم الإحساس والشعور والشفقة والرحمة بأقاربهم فيؤدوا ما وجب عليهم كقضاء الديون كونه يقضي دينه، فكذلك أيضا يصوم عنه إذا كان عليه صيام. ذكر هؤلاء قالوا ذكر الولي ليس شرطا وإنما هو إشارة إلى الغالب وأن هذا هو الواقع، فلو صام عنه الأجنبي صح. وإلى هذا يميل البخاري رحمه الله حيث قال في أثر الحسن أو ذكر أثر الحسن وهو قوله وقال الحسن إذا صام عنه 30 شخصا يوما واحدا أجزأ، يعني إذا كان عليه صيام شهر فاجتمع 30 شخصا وصاموا عنه، فإن هذا لفظ مطلق يعني معناه أنه يشمل القريب والبعيد، وقد يكون يعني هذا الشخص أو يكون أحد الأشخاص ليس له أقرباء بهذا العدد فيقومون بالصيام عنه، فمعنى هذا إنما يكون ذلك من الأجانب أو من الأقارب والأجانب عنه من أصدقائه ومعارفه والذين تربطهم به علاقة، وإلا يكون بينهم قرابة في النسب لكن فيه مودة ومحبة وصداقة، فيكون الأجنبي يصوم عن غيره. وكما ذكرنا هذا الذي يشعر به صنيع البخاري، أي ذكر أثر الحسن، وكان من عادة البخاري رحمه الله أنه
إذا ذكر آثارا بعد الترجمة فإنها تدل على اختياره وعلى ما يميل إليه من الرأي في المسألة. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهي قاعدة عامة، لم يقيد بنذر ولا بكفارة ولا بصوم رمضان، وإنما هو لفظ عام يشمل كل من كان عليه صوم. ثم الحديث الذي بعده حديث ابن عباس
قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه أنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى.
وحديث ابن عباس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أطلق. ما قال يعني صوم شهر يعني رمضان ولا شهر نذر، أطلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أفتاه بأن يقضي عنها، وقال: دين الله أحق أن يقضى. قوله عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق أن يقضى، يعني هذا لعمومه يدل على ما رجحه البخاري من أن الأجنبي يمكن أن يصوم عن غيره، لأن التعليل بقوله عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق أن يقضى، يشمل ما إذا قضاه قريب أو قضاه أجنبي. ثم أيضا ومثل قضاء الدين الآدميين، فإنه إذا قضاه أجنبي يجزئ ويحصل به المقصود، فكذلك إذا حصل أن قضى عنه دين الله عز وجل وحق الله عز وجل في الصيام شخص أجنبي فإنه يجزئه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق أن يقضى، هذا يدل بعمومه على جواز حصول ذلك من القريب ومن الأجنبي، وهو يدل على جواز النيابة عن الميت في قضاء الصوم الذي عليه. ومن العلماء من خصص ذلك بالنذر وقال إنه لا يصوم أحد عن أحد الصوم الواجب في أصل الشرع وهو رمضان، إنما يحمل هذا على يحمل مطلق على ما جاء في بعض الروايات من ذكر النذر وصوم النذر، لكن القول بالعموم وأنه يشمل ما كان واجبا بأصل الشرع رمضان، ما كان واجبا بالنذر، ما كان واجبا بالكفارة، يعني حصل بسبب الكفارة، فإنه يجزي أن يصوم عنه غيره وأن يقوم غيره مقامه، ولا يكون ذلك خاصا بالنذر، ولا يكون ذلك خاصا بالنذر، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق أن يقضى عام، وكذلك قوله: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، عام يشمل كل واجب على الإنسان سواء بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه كالنذر. وعلى هذا الذي يبدو ويظهر أن القول بالشمول وأنه لا يخص بالنذر، أنه يشمل كل واجب بتعليل من قوله: فدين الله أحق أن يقضى، وكذلك قوله: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهو لفظ عام يشمل النذر ويشمل غيره، فهو الأولى. لكن كما هو معلوم، ما كان من في أصل الشرع ورمضان إنما يلزم القضاء عنه، أو إنما يمكن أو يصلح القضاء عنه فيما إذا كان مفرطا. أما إذا لم يكن مفرط لأن كان عليه صوم من رمضان وهو مريض ثم استمر معه المرض حتى مات فإن هذا لا يلزمه ولا يلزم غيره أن يقضي لأنه ما تمكن من القضاء. وإنما يلزم لو أنه شفي وتمكن من القضاء ولم يفعل فهذا هو الذي مات وعليه واجب. أما إنسان مات ولم يتمكن من فعل الواجب لكونه مرض ثم مات في رمضان أو مرض واستمر معه المرض حتى مات فإن هذا لا يلزم لم يكن الصيام لازما عليه لأنه ما حصل وقت يمكن أن يؤدي فلم يفعل. هذا هو الذي يمكن أن يقضى عنه. إنسان مرض في رمضان ثم شفاه الله عز وجل ولم يقضي هذا يمكن أن يقضى عنه لأنه حصل وقت يمكن أن يؤدي فيه الواجب فلم يفعل. أما إنسان استمر معه المرض حتى مات فهذا لم يكن عليه صيام يجب أن يقضى عنه أو يلزم أن يقضى عنه.
اختلاف الروايات في إحدى الروايات 15 الرواية الأخيرة 15 يوما.
نعم 15 يوما قد يحتمل أن تكون يعني نذر أن تكون يعني هي المتن التي جاء ذكرها في النذر وأنها حددت في هذه الرواية ويحتمل أيضا أن تكون من رمضان.
قال باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا. فقال يا رسول الله لو أمسيت. قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله فلو أمسيت. قال انزل فاجدح لنا. قال إن عليك نهارا. قال انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
هذه الترجمة هي باب متى يفطر الصائم. أفطر أبو سعيد لما غاب قرص الشمس. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا لا عن أبي سعيد وحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذه الترجمة بيان نهاية الصيام وأنه بغياب الشمس وذهاب قرصها وإقبال الليل وإقبال النهار وأنه لا يلزم أن يذهب الضياء وأن يأتي الظلام بل إذا حصل إقبال الليل من المشرق وإقبال النهار من المغرب وغاب قرص الشمس وتحقق غيابه فهذا هو الوقت الذي يكون فيه الفطر ويحل فيه الفطر للصائم. ولهذا ذكر أثر أبي سعيد وقوله لما غاب قرص الشمس بمعنى هذا أن غياب الشمس هو الزمن الذي يحل معه الفطر للصائم ولا يلزم لحصول الظلام وذهاب النور والضياء الذي يتبع الشمس ويأتي بعد مغيب الشمس ليس بلازم. معنى هذا أنه لا يلزم أن الإنسان يصوم جزء من الليل مع النهار، وأنه ينتظر بعد غروب الشمس فترة، بل المهم التحقق من غروب الشمس. فإذا غربت وغاب قرصها فهذا هو الوقت الذي يحل فيه الإفطار والذي يكون فيه الإفطار. لهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذين الحديثين. الحديث الأول
عن عمر، عمر بن الخطاب،
حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني إذا وجد أقبال الليل وإدبار النهار وتحقق غروب الشمس فقد أفطر الصائم، يعني معناه دخل في وقت الإفطار، دخل في وقت الإفطار وحل له أن يفطر. ليس معنى ذلك أنه يصير مفطرا وإن لم يأكل، وإن يكون دخل في وقت الإفطار، كما يقال أنجد وأدخن إذا دخل في نجد، وهو المكان المرتفع، وأدخن إذا دخل في تهامة، وهو المكان المنخفض، يقال لهذا أدخن ويقال لهذا أنجد. وكذلك هنا يقال أفطر يعني دخل في وقت الإفطار، وليس معنى ذلك أنه يكون مفطرا بالفعل وإن لم يأكل، لأنه لو كان الأمر كذلك ما كان هناك حاجة إلى التنبيه إلى التعجيل بالإفطار، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الإفطار، لأن الكل يكون مفطرا لو كان الأمر كذلك. ولكن المقصود بقول أفطر الصائم يعني دخل في وقت الإفطار، دخل في وقت الإفطار، لأنه صار مفطرا بالفعل، يصير مفطرا بالفعل إذا أكل أو شرب. أما إذا لم يأكل ولم يشرب وقد بقي مدة بعد غروب الشمس، فإنه لا يقال إنه قد أفطر بالفعل، ولكنه دخل في وقت الإفطار. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث عمر قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار المغرب، وغربت الشمس، وهو العلامة الفاصلة التي إذا وجدت وحصلت وتحققت حصل الإفطار. ثم الحديث الثاني الذي كان في سفر وقال: انزل فاجدح لنا، صوب يجدح لهم يعني يهيئ لهم الإفطار. فقال: لو أمسيت. لذلك الصحابي كأنه لما رأى الضياء الذي يكون بعد الشمس يعني ظن أن الأمر يتطلب أنه ينتظر حتى يذهب ذلك الضياء، فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر وقال: انزل فاجدح لنا، ثم نزل وشرب وأفطر صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس معه. والجدح قيل هو وضع دقيقا مع الماء وتحريكه، مجدح وعود خاص يستعمل لهذا الغرض، وقيل غير ذلك، وكله يرجع إلى تهيئة ما يحصل به الإفطار، إلى تهيئة ما يحصل به الإفطار. وهذا الحديث سبق أن مر في الصوم في السفر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان صام وهو مسافر، أورد هذا الحديث فيما مضى من أجل الصوم في السفر، لأن قوله اذبح لنا كانوا في سفر، فكان صائما عليه الصلاة والسلام، وهنا أورده من أجل سرعة الإفطار بعد تحقق غروب الشمس، وأن الأمر لا يتطلب أن يصوم جزءا من الليل مع النهار احتياطا، بل إذا تحقق الغروب وغاب قرص الشمس فإنه حل الإفطار، ولا يحتاج الأمر إلى أن يحتاط. الاحتياط يكون فيما إذا كان هناك غيم، وأما إذا كان في صحوا والشمس ترى وغابت وذهب قرصها فهذا هو الوقت الذي يحل معه الإفطار، ولا يلزم أن يصام جزء من الليل مع النهار احتياطا، بل المهم التحقق، تحقق غروب الشمس.
قال: باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بأصبعه قبل المشرق.
هذه الترجمة تتعلق بما يفطر به وما يكون فيه الإفطار، وأنه يفطر بما أمكن من ماء وغيره، والماء سواء كان خالصا أو مخلوطا بشيء آخر، لأن الجدح فسر بأنه وضع شيء من الدقيق وخلطه بالماء بواسطة المجدح، فهو قال يفطر بما تيسر بماء خالص أو مخلوط بشيء آخر وإذا وجد تمرا فإن الإفطار يكون به، يكون الإفطار بالتمر، فإذا لم يمكن يفطر بالماء أو بغيره بما تيسر، يفطر بالماء أو بغيره بما تيسر. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث الذي مر في الباب الذي قبله، لأنه هناك أورده من أجل وقت الإفطار، وهنا أورده بما يكون فيه الإفطار، وهو الماء أو غير الماء. يعني معنى هذا أن الإنسان يفطر بأكل شيء أو بشرب شيء، لأن الإفطار يكون بذلك، لأن الصيام كما عرفنا هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس استعمل ما منع منه من الأشياء المباحة فأفطر على ما تيسر من طعام من تمر أو ماء أو غير ذلك. وكما والحديث فيه: فلما غربت الشمس، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. فقال: إن عليك نهارا، لأنه فهم أن هذا الضياء الموجود الذي يشع الشمس والذي وراء غياب الشمس، وأن هذا مطلوب في الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن غروب الشمس يحصل به انتهاء النهار ويحصل به الإفطار، وأنه لا يلزم الإنسان أن يمسك جزءا من الليل بعد غروب الشمس.
قال باب تعجيل الإفطار. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
وهذا هذه الترجمة تتعلق بتعجيل الإفطار. ورد في هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما عجلوا الفطر يعني بعد تحقق الغروب، بعد تحقق الغروب فيما إذا كانت صحوا والناس يرون الشمس وقد غابت وذهب قرصها فإنه يكون الإفطار ويبادر الناس إلى الإفطار. فالسنة أن يؤخر السحور ويعجل الإفطار، وذلك اتباعا للسنة ولما فيه أيضا من الرفق بالناس، حيث لا يحصل مشقة عليهم بصيام زيادة على ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، لأنهم إذا بكروا بالسحور وأتوا به في وقت من الليل وكذلك أخروا الإفطار، يعني معناه طال زمن الصيام، وهذا فيه مشقة. والشرع جاء في التخفيف والتيسير، فيحتاط بتحقق غروب الشمس. أما كونه يضاف إليها وقت إلى طلوع النجوم وإلى اختلاط الظلام كما يفعله اليهود كما يفعله الرافضة، فهذا خلاف الحق وخلاف ما جاءت به السنة. فاليهود يؤخرون حتى تظهر النجوم، والرافضة مثلهم ويشبهونهم في أمور كثيرة، وهذا منها، لأن اليهود والرافضة بينهم شبه كثير، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أول منهاج السنة، وهذا منه، فإنهم كانوا يشابهون اليهود في تأخير الإفطار إلى ظهور النجوم واختلاط الظلام، والسنة جاءت بتعجيل الإفطار وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الإفطار. فإذا أخروه، إذا أخروا الإفطار معناه أنهم لم يحصلوا بهذا الذي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون بخير.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل انزل فاجدح لي، قال لو انتظرت حتى تمسي، قال انزل فاجدح لي إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
وهذا أيضا كذلك، يعني هذا الحديث مرة يعني في مواضع متعددة، وهو هنا يشير فيه التعجيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمسى يعني وغربت الشمس كما جاء في الرواية السابقة قال انزل فاجدح لي، فقال لو أمسيت، لأنه فهم أن هذا الضياء الذي وراء الشمس أنه من النهار، وأنه يمسك الإنسان فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن النهار الواجب صومه إنما هو غروب الشمس، وأن هذا الضياء الذي يكون وراء غيابها لا يعتبر من النهار ولا يعتبر ولا يصومها الإنسان، وإنما يصوم الإنسان إذا تحقق الغروب، إذا تحقق الغروب عند ذلك انتهى وقت الصيام فله أن يفطر. فيه تعجيل الإفطار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس قال انزل فجدة، يعني يريد أن يعجل الإفطار. ثم أيضا هذا يبين لنا أن معنى قول أفطر الصائم يعني معناه أنه دخل في وقت الإفطار، لأنه أفطر بالفعل، لأنه لو كان الأمر كذلك كان أفطر وهو يمشي، وأنه حصل منه الإفطار وهو أمره بأن ينزل ليجدح، يعني ليهيئ له طعام إفطار يحصل به إنهاء الصيام الذي أمسك فيه من طلوع الفجر حتى يكون الأكل بعد تحقق الغروب.
قال: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. وقال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا.
هذه الترجمة تتعلق ب
قال: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس.
إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس يتعلق فيما إذا حصل الإفطار ظنا للغروب ثم تبين أن الشمس لم تغرب، ثم تبين بأن الشمس لم تغرب، ما الحكم في ذلك؟ يعني هل يصح صيام ذلك اليوم أو يقضى؟ وأنه لا يصح بل يجب قضاؤه. أورد البخاري في ذلك هذا الحديث، وأن الناس صاموا في زمن رسول صلى الله عليه وسلم وكان في يوم غيم فأفطروا ثم طلعت الشمس، يعني تبين بأنه ما حصل غيابها، كان الغيم يعني معناه أنه كان الغيم شديدا وصار هناك ظلمة فظنوا الغروب، ولكنها بعد ذلك تجلى الغيم فظهرت الشمس عليهم وأنها لم تغرب. الحديث سكت عن القضاء وليس به نص على أنه حصل القضاء أو لم يحصل القضاء، لكن هشام بن عروة هو أحد رواة الحديث، قيل له: هل قضوا؟ قال: بد من قضاء، يعني لا بد من قضاء، يعني القضاء لا بد منه لأنهم ما حصل منهم صيام ذلك اليوم بأكمله، بل أفطروا قبل غروب الشمس. وفي رواية أنه قال إنه لا يدري هل قضى أو لم يقضوا، هل قضوا أو لم يقضوا. وإذن فالحديث سكت عن إثبات القضاء أو نفيه، لهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، وجمهورهم ذهبوا إلى أنه يجب القضاء، لأن الأصل هو بقاء النهار، ولا يجوز الخروج عن الأصل إلا بتحقق خلافه وهو حصول الغروب. فإذا أفطر أو حصل الإفطار في النهار فإن فيه خروج عن الأصل، بغير يقين فيجب القضاء. ومن العلماء من قال بأنه لا يقضي والذي يبدو ويظهر أن القول بوجوب القضاء هو الظاهر، لأن العصر هو بقاء النهار ولم يأتي ما يدل على عدم القضاء. ثم أيضا هذا هو الذي فيه الاحتياط في الدين، وهذا بخلاف ما لو حصل الشك في طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل حتى يتحقق الطلوع، وأما هنا الأصل بقاء النهار فذاك باق على الأصل وهو الليل، وأما هذا البقاء على الأصل وهو النهار حتى يتحقق طلوع حتى يتحقق غياب الشمس. القول الراجح في هذا هو ما ذهب إليه الجمهور جمهور العلماء، أنه يجب القضاء لذلك اليوم الذي حصل فيه الإفطار فيما إذا غربت فيما إذا طلعت الشمس، وتبين أن الإفطار ليس في محله وأن الشمس لم تغرب، فإنه يجب قضاء ذلك اليوم. لكن هناك مسألة جديدة، وهي ما لو أن إنسانا أفطر مثلا بجدة ثم بعد الإفطار ركب الطائرة متجها إلى الغرب، وبعدما ارتفعت الطائرة وإذا الشمس موجودة، فمثل هذا لا يقال إنه لم يفطر وأنه يعني حصل له أن الشمس طلعت، لأن سيره بهذه بسرعة الطائرة إلى جهة الغرب لا يعني أنه طلعت الشمس عليه، لأنه لحق الشمس، قد يستمر معها وقد يستمر معها فترة حتى تغيب. ومثل هذا لا يؤثر لأنه أفطر عند غياب الشمس، عند إفطاره قد غابت الشمس، وإنما الشمس طلعت عليه لأنه لحقها بالطائرة مثل هذا لا يؤثر. وكما هو معلوم الشمس تغيب عن أناس وتطلع على أناس، وهي مستمرة في سيرها فمثل هذا إذا حصل الإفطار يكون الغروب تحقق ثم ركب الطائرة وطلعت عليه الشمس، فإنه يعتبر مفطرا لأنه حصل منه الإفطار في وقته، فلا يلزمه أن يمسك، ولا يقال إنه طلعت عليه الشمس فيجب عليه أن يقضي، ليس لأن اليوم الذي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في حقه حصل، فلا يلزمه القضاء لكون الشمس طلعت عليه لكونه لحقها بالطائرة.
لو كان العكس، قام من جدة وجهة الرياض، قام من الغرب إلى جهة الشرق، وعند إقلاع الطائرة الشمس موجودة، لكن بعد ما اتجه إلى جهة الشرق،
العبرة بالوقت الذي تغرب الشمس عليه فيه. الإنسان كما هو معلوم قد يطول عليه النهار وقد يقصر النهار، فهو إذا أمسك في بلد وسافر إلى جهة الغرب يمسك في البلد الذي تغرب عليه الشمس فيه، وعلى هذا يطول عليه النهار. فالذي يمسك في الرياض ثم يأتي إلى المدينة يصوم بزيادة نصف ساعة على صيامه في الرياض، لأن العبرة في الوقت المكان تغرب عليه الشمس فيه. وقد يكون العكس، يعني يكون أمسك في المدينة ثم يعني سافر في آخر النهار ووصل الرياض، فإن مدة الصيام تقصر في حقه نصف ساعة، تقصر نصف ساعة عما يكون عليه ابن عشر، يكونهم عليه ابن عشر ليس لأنه واجب عليه، ولكن ليتمرنوا وليتعودوا وليألفوا هذا العمل حتى إذا جاء وقت البلوغ وإذا هم قد ألفوا ذلك واعتادوه، ولا يكون جديدا عليهم ولا يكون غريبا عليهم، بل يكون مألوفا لهم. لهذا أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، ويقوله باب صوم الصبيان، المقصود بذلك تعويدهم وتمرينهم على صيام رمضان وعلى صيام النفل. لهذا أورد البخاري رحمه الله أثر عمر وحديث الربيع بن معوذ المتعلق بصوم عاشورة، وأن الصبيان وأنهم كانوا يصومون صبيانهم ذلك اليوم، وأنهم يعطونهم ما يلاحونهم به إذا طلبوا الطعام أو إذا أرادوا الأكل والشرب، أعطوهم لعبا من العهن وهي الصوف ليتسلوا بها وليتلهوا بها حتى يأتي وقت الصيام وقت الإفطار. وأثر عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما جيء بنشوان السكران قال: ويلك وصبياننا صيام، يعني كيف تفطر وكيف يحصل منك الأقدام على أمر محرم في الوقت الذي الصبيان وهم غير مكلفين يصومون ويمرنون على الصيام ويعودون على الصيام. فضربه، يعني أقام عليه الحد، قام عليه الحد. محل الشاهد منه وصبياننا صيام، يعني معناه أن الصبيان كانوا يصومون، هذا هو الذي كان عليه الصحابة يمرنون أولادهم ويدربونهم حتى يكونوا على استعداد وتهيؤ بهذا الواجب عند حصول زمن الوجوب وهو البلوغ. وحديث الربيع النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أصبح صائما يوم عاشوراء، كان في يوم عاشوراء فليمسك، ومن أصبح مفطرا فليصم. قيل أن هذا يدل على أن صوم عاشوراء كان فرضا في أول الأمر، وهذا قد قال به بعض العلماء، وجمهورهم قالوا إنه لم يكن فرضا، وأن أول ما فرض إنما هو شهر رمضان، وإنما كان على سبيل الاستحباب وتأكيد الاستحباب، وأنه مبني على استحبابه لا على أنه كان مفروضا متحتما، وأنه فرض أول ما فرض على الناس صوم عاشوراء. العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من فهم من هذه النصوص أنه فرض لازم وكان هذا قبل رمضان، ومنهم من قال بأن المقصود بذلك تأكيد الاستحباب وتأكيد الندب، وأنه يوم عظيم، يوم صيامه له شأن كبير وشأن عظيم.
باب الوصال، يعني آخر الحديث
بعد الوصال
أي.
بس نقل يجيب على من يجيب على الجسد،
يقول يعني ما علاقة هذه الترجمة بالتي قبلها؟ هذه الترجمة باب صوم الصبيان، والتي قبلها باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، ما في تناسب.
كلها تراجع تتعلق بالصوم، ولما ذكر يعني الأحكام المتعلقة بالصوم وهي بالنسبة للكبار لأنهم هم المكلفون والمخاطبون، ما ذلك أتى بصوم السبيان.